الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، جلسة لنعرف ركنا من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. ذلكم الركن العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى من أركان ديننا الحنيف، الدين الإسلامي. فما أحوجنا أن نعرف نبذة عنه مختصرة، وهذه دورة مبسطة، وهي مفاتيح يرجع فيها كل واحد منا إلى أن يقرأ في هذا الباب، الباب العظيم، حتى نتفقه في ديننا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جعلني الله وإياكم من أهل الفقه في الدين. القراءة في رسالة مختصرة للعلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، واسم هذه الرسالة: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. ذكر فيها رحمه الله تبارك وتعالى أبوابا مهمة جدا، وبدأ متدرجا رحمه الله تبارك وتعالى، فذكر أول ما ذكر رحمه الله أدلة الحج، قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة سبعية: حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وذكر رحمه الله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذا الشاهد معنا، فهي من دعائم الإسلام العظيمة التي ينبغي أن نهتم بها اهتماما بالغا. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى المبادرة، أن تبادر إلى الحج، لأنك لا تعلم ما يعرض لك. والحج أيها المباركون لا كما يظنه بعض الناس أنه خسارة مال، لا والله. فانظروا ماذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. أول شيء الفقر، ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إذن لا تظن أن المسألة مال فقط وأنك ستخسر، لأن ولله الحمد والمنة أحيانا نسرف في الأموال في غير هذا الباب العظيم، نسرف. وإذا جاء وقت الحج تعلمون شياطين الإنس والجن، حملات غالية وكذا وكذا، ولو أراد شيئا ربما يكون غير مباح، نسأل الله السلامة والعافية، لدفع فيه أموالا طائلة. فما أحوجنا أن تبذل مالك، حتى إذا سئلت عن المال يوم القيامة تقول: يا رب جعلته في الحج. وهنيئا، هنيئا لمن جعل ماله في الحج. وفي الأسئلة التي يسأل عنها العبد، كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعد كل واحد منا لهذه الأسئلة أجوبة قبل أن تلتف الساق بالساق وتأتي الصعوبة. يقول عليه الصلاة والسلام، أورد العلامة ابن باز هذا الحديث: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ربما يعرض لك المرض، وربما يعرض لك الفقر. الآن عندك مال وتستطيع أن تحج، تستطيع، فربما يعرض لك الشواغل في الدنيا، لا تدري ما يحدث لك في مستقبل الأيام، فما أحوجنا أن نبادر من استطاع منا ألا يفرغ. ثم ذكر رحمه الله أحاديث في العمرة. العمرة قال فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل، جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، في لفظ عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر. قرن العمرة مع الحج، فهي واجبة كما هو معلوم بالاستطاعة وسيأتي، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: أعلى النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه الإمام أحمد. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تبارك وتعالى التوبة. من أراد أن يحج أن يتوب قبل ذهابه، والتوبة ليس بالضرورة أن تكون قبل الحج فقط، إنما ذكرها لمناسبة المقام لأنه للحج. التوبة في كل وقت وحين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته، إذا سلم، أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. انظروا، يستغفر الله تبارك وتعالى، يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، ويعد له كما في الرواية الأخرى عند مسلم أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوجنا إلى التوبة دائما، لأنك لا تدري متى يفجأك الأجل، لا تعلم. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يمكنك أن تتمهل ملك الموت أو تقول له موعد آخر، لا والله، إنما هو أجل ويأتي بغتة كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك. ثم ذكر التحلل. التحلل كما في حديث: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وبقي عنده غرما، بقي أناس يطلبونه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. فهنا ينبغي لنا أن نتسامح ممن استطعنا، والذي لا نستطيع أن نتسامح منه أن نكثر له من الدعاء، وأن ندعو الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده وأن يهيئ له من أمره رشدا، حتى تأتي يوم القيامة ومعك عند هذا الخصم أيضا حسنات لأنك دعوت له. والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه ينبغي أن ينتخب لحجته وعمرته نفقة طيبة حلالا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن كيف إذا ذهب إلى الحج وقد أخذ مالا مسروقا أو مغصوبا أو مال حرام؟ حجه جائز صحيح، ولكنه آثم، يأثم لأنه حج إلى بيت الله تبارك وتعالى بمال حرام، نسأل الله السلامة. لكن الفريضة ذهبت عنه، لكنه آثم، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ولا يمكن أن يكون مبرورا وصاحبه أخذ ماله من وجه حرام، نسأل الله السلامة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وألا ندخل في أجوافنا قبل الحج شيئا حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نحرص على المال الطيب الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر حديثا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وهذا الحديث ينبغي لنا أن نتنبه له كما ذكره العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله. أيضا مما ينبغي للحاج ألا يسأل الناس شيئا، يستغني بنفسه، يستغني. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل اليمن كانوا إذا أرادوا الحج لا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني لا تكن عالة على الناس، حاول قدر الإمكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة؟ قال: ثوبان أنا. فكان إذا سقط صوته وهو على بعيره لا يقول لأحد ناولني، وإنما ينيخ جمله الناقة التي هو عليها وينزل ويأخذ صوته ولا يقول لأحد ولا يستعين به، مع أنه يجوز أن تستعين بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يأتيني بخبر القوم؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلما استغنى العبد عن الناس كان مرتبطا قلبه بالله تبارك وتعالى، يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى حق التوكل. ثم ذكر رحمه الله أن يكون حجك أيها الحاج خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريد من وراء ذلك رياء ولا سمعة ولا مدحة. والآن مما عمت به البلوى التصوير هذا، يعني عند الجمرات يصور وأنا أفعل كذا ويبكي ويقول له صورني، ربما أفلست من أجرك. الإنسان ضعيف والشيطان حريص على أن يخرج العبد من هذه العبادة مأزورا غير مأجور، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نحرص على أن تكون الأعمال لله تبارك وتعالى. كان بعض السلف إذا بكى من خشية الله تبارك وتعالى أطفأ السراج حتى لا يراه أحد، وكان بعضهم إذا أقبل عليه أحد وهو يبكي قال مزكوم حتى لا يظن فيه أنه يبكي من خشية، خوفا على أعمالهم، ويريدون من هذه الأعمال أن تكون لله تبارك وتعالى. وهنيئا لمن توفر في عمله شرطان: أن يكون لله تبارك وتعالى خالصا، وأن يكون موافقا لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأدلة رحمه الله، ثم قال: الرفقة الصالحة، أن تختار لنفسك رفقة صالحة. لماذا؟ لأنهم يعينونك على ذكر الله تبارك وتعالى. تكون مجالسك في الحج مجالس ذكر، لا مجالس لغو ورفث وفسوق، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن حج فلم يرفث. قال الله تبارك وتعالى: لا حول ولا قوة فلا فسوق ولا جدال في الحج. لا يكون هنالك مجادلة عقيمة، وإنما يكون فيه بيان للحق. إذا سألك سائل وعندك من العلم ما عندك فأجبه، إذا بعد إجابته لا تملك شيئا فهنا يأتي السكوت، لا تجادل، لا تماري، لا تجلس دائما للنقاشات العقيمة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الرفقة الصالحة. ثم ذكر دعاء السفر، إذا خرجت ذاهب إلى الحج فعليك بدعاء السفر، لأنه تضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، إظهار للضعف، لضعفك أيها العبد، وأنك مسكين ضعيف، إلا أن يقويك الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله الإكثار من الذكر، أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لماذا؟ لأنه موسم عظيم، ما هي إلا أيام معدودات ومعلومات، حاول أن تجعلها في ذكر الله تبارك وتعالى. حاول أن تستغل هذه الفرصة لتعود بحج مبرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحج المبرور الذي يذهب إليه صاحبه يعود من حجه كيوم ولدته أمه، يعني لا خطيئة عليه ولا ذنب عليه، وهذا أمر عظيم نحتاجه جميعا. ثم ذكر فصلا قال فيما يفعله الحاج عند وصوله الميقات. تعرفون عندنا مواقيت زمانية وعندنا مواقيت مكانية. قال استحب له أن يغتسل ويتطيب، هذا استحبابا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذن الحديث في الصحيحين. يستحب أيضا لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظافره، يتعاهد هذا لأنه سيبقى مدة لا يقرب هذا، تكون من محظورات الإحرام كما ستأتي قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وهذا في صحيح مسلم كذلك. وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، فما أحوجنا إلى هذا الفقه سواء في الحج أو في غير الحج. ثم ذكر رحمه الله حكم حلق اللحية، وانظروا إلى الموضوع لأنه من الأهمية بمكان، هذه سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. هذه وصايا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعاند فيها أحد. إذا ارتكب غير ذلك فليستغفر الله تبارك. بعضهم لا يجادل ويناقشك ويقول لا هي مسألة بسيطة لا والله ليست المسألة كذلك، إنما فهم العلماء لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى تروي، حتى ولو كان يعجبنا هذا الأمر نستغفر الله. إذا وقعت في زلل فاستغفر الله تبارك وتعالى، ولا تصر ولا تعاند ولا تكابر، وإنما سل الله عز وجل المغفرة والستر. كثير من الناس الآن في زمننا يحلل الغنى ويقول قال كذا وقال، والله عز وجل في آيات محكمات يقسم بعض الصحابة عليهم رضوان الله أجمعين قال إنه الغنى، وأنه ينبت في القلب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يكابر أحد، إذا وقع في هذا الزلل وفي هذه المعصية فعليه بالتوبة وعليه بالاستغفار، ولا يجاهر دائما ولا أيضا يدل الناس على الغنى. والله لو سألت شخصا وقلت له تود أن تموت وأنت تغني لقال لك لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا. استفتي قلبك، سأله هل تود أن تقرأ القرآن وتموت وأنت تقرأ القرآن أو تموت وأنت تغني؟ لا، يقول لك الحمد لله أريد أموت وأنا يعني أقرأ القرآن ما هو أغني. إذن استفتي قلبك، حتى وإن قال كثير من الناس كذا وكذا فعلينا أن نكون من العقلاء. الحياة برهة قصيرة ثم تنتقل منها وتخرج وتقدم على الله بما أسلفت من عمل. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ثم يلبس الذكر يعني الرجال الإزار والرداء، ويستحب أن يكونا أبيضين استحبابا. إذا في غيرهما لا يمنع ذلك استحبابا فقط. يقول ويحرم أيضا ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، ولكن ليس لها أن تلبس القفازين أو تنتقل، هذا لا يجوز لها. أو إذا فعلته فعليها فدية كما سيأتي إن شاء الله في محظورات الإحرام. ثم ذكر رحمه الله أن من أراد الحج أو العمرة فعليه بالنية أن ينوي، أن ينوي بقلبه ثم يتلفظ بلسانه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما ينوي، ويشرع، يقول رحمه الله، ويشرع له التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة، وإذا أراد أن يقرن بينهما قال اللهم لبيك عمرة وحجة. إذن يتلفظ بها، لكن لا يتلفظ بها لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في غيرها. لماذا؟ لأن هذه وردت نصوص. وأما أن نبتدع من تلقاء أنفسنا ونأتي بدين لا يجوز لنا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر وقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاحذر، احذر أن تبتدع في دين الله تبارك وتعالى شيئا ليس منه. ثم المواقيت، هذا جاء به فصل. قال المواقيت خمسة: ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة يسمى الآن بأبيار علي، الثاني الجحفة ميقات أهل الشام، الثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو ما يسمى اليوم بالسيل الكبير، يلملم وهو ميقات أهل اليمن وهو السعدية الآن يسمى، والخامس ذات عرب وهو ميقات أهل العراق. هذه المواقيت هن لهن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني واحد ذاهب من اليمن من جيزان من كذا يريد أن يذهب إلى مكة معتمرا أو حاجا يمر بالميقات، سواء مر به برا أو بحرا أو جوا، إذا حاد الميقات في الجو يلبي، يقول لبيك اللهم عمرة إذا كان للعمرة، والحج إذا كان للحج، وهكذا باللفظ الذي يريده. وإذا كان يعتمر عن فلان من الناس قال لبيك اللهم عمرة عن فلان يسميه، لأنه قد يعتمر عن شخص ميت أو كذا يوكل عنه. إذن نتنبه لهذه، ولا يمر بهذا الميقات وهو يريد الحج أو العمرة دون أن يحرم منه، لأنه سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في المحظورات بحول الله وقوته. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الذي يريد أن يقصد مكة ولكن لا يريد عمرة ولا حج، مثلا عنده تجارة أو عنده صناعة هناك أو شيء أو زيارة لقرابته، فإنه لا يجب عليه أن يكون من أهل مثلا لبس الإحرام أو كذا، لأنه لا يريد الذهاب إلى عمرة ولا إلى حج. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى من كان مسكنه دون المواقيت، يعني مثلا ما بعد يلملم، يعني هو بعد الميقات ليس قبل الميقات، مثلا نحن هنا في صامتة نحن قبل الميقات، أما الذين في بحرة أو الشميسي أو كذا هذه بعد الميقات. ذكر رحمه الله قال كسكان جدة أو أم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة، لا يذهب من هنا، يقول بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر دون الميقات خارج الميقات هذا له الخيار، إما أن يذهب ويأتي به من الميقات أو من مسكنه الثاني إذا كان له بيتان، إن شاء أحرم يقول من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات. أما وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. طيب من أراد العمرة وهو من أهل مكة ويريد العمرة غير الحج، الحج من بيته، أما العمرة فيخرج أدنى الحل، يخرج إلى التنعيم إلى الجعرانة، يخرج ثم يحرم ثم يعود في العمرة فقط. قال: لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم ذكر مسألة وهي الإكثار من العمرة في السفرة الواحدة، يعني ذهب واحد مثلا في رمضان وأراد أن يأتي كل يوم بعمرة، كل يوم يريد عمرة يستغل الوقت، هذا لا يراه كثير أو جمهور أهل العلم لا يرون ذلك، إنما يرون مرة واحدة يعتمد. وهنالك قول آخر لبعض أهل العلم ويعني لا يرجحه حتى ابن باز علينا وعليه رحمة الله، وهو من يأتي بأكثر من عمرة، بعضهم يأتي إلى مكة مثلا مرة واحدة في العمرة، في عمره كله ربما جمع أموال من 20 سنة وزيادة، يريد أن يأتي فيرى أنه يذهب ويعتمر مثلا لوالده الذي توفي، أمه متوفاه وكذا، ويعتمر لفلان من الناس قد توفي، فيرون أنه يجوز ذلك. لكن بعض أهل العلم يقولون: لا ندري أيؤجرون أم يؤزرون أم عليهم وزر. فهذه المسألة ينبغي لنا أن نتنبه لها، ومن أراد أن يعيد عمرة فليسأل العلماء قبل أن يشرع في هذا العمل. قال: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. رجل أراد أن يذهب إلى العمرة ولكن في رمضان، ليس رمضان من أشهر الحج، فيريد أن يذهب، يقول: في أعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، أحدهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمرة، اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية. الحالة الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر من الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين 3 أشياء: الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، له هذا أو هذا أو هذا، كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله الاشتراء، وهذا أمر يتنبه له من أراد عمرة أو حجة، وهو قوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا حديث ضباعة رضي الله تعالى عنها بنت الزبير، أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. فعندما تقول هذا، إذا أصابك شيء طارئ عليك، حبسك عذر، مرض، حادث سيارة، أبعد الله عنا كل شر جميعا، فإنه يخلع ملابسه ويلبس غير ملابس الإحرام ولا شيء عليه، غير الذي لا يشتغل، فإنه يبقى محرما، يبقى محرما حتى لو دخل المستشفى أو كذا، يبقى على إحرامه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، جلسة لنعرف ركنا من أركان الإسلام، ألا وهو الحج، ذلكم الركن العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى من أركان ديننا الحنيف، الدين الإسلامي. فما أحوجنا أن نعرف نبذة عنه مختصرة، وهذه دورة مبسطة، وهي مفاتيح يرجع فيها كل واحد منا إلى أن يقرأ في هذا الباب، الباب العظيم، حتى نتفقه في ديننا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جعلني الله وإياكم من أهل الفقه في الدين. القراءة في رسالة مختصرة للعلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، واسم هذه الرسالة التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. ذكر فيها رحمه الله تبارك وتعالى أبوابا مهمة جدا، وبدأ متدرجا رحمه الله تبارك وتعالى، فذكر أول ما ذكر رحمه الله أدلة الحج، قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة سبعية: حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وذكر رحمه الله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذا الشاهد معنا، فهي من دعائم الإسلام العظيمة التي ينبغي أن نهتم بها اهتماما بالغا. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى المبادرة، أن تبادر إلى الحج، لأنك لا تعلم ما يعرض لك. والحج أيها المباركون لا كما يظنه بعض الناس أنه خسارة مال، لا والله. فانظروا ماذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. أول شيء الفقر، ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إذن لا تظن أن المسألة مال فقط وأنك ستخسر، لأن ولله الحمد والمنة أحيانا نسرف في الأموال في غير هذا الباب العظيم، نسرف. وإذا جاء وقت الحج تعلمون شياطين الإنس والجن، حملات غالية وكذا وكذا، ولو أراد شيئا ربما يكون غير مباح، نسأل الله السلامة والعافية، لدفع فيه أموالا طائلة. فما أحوجنا أن تبذل مالك، حتى إذا سئلت عن المال يوم القيامة تقول: يا رب جعلته في الحج. وهنيئا، هنيئا لمن جعل ماله في الحج. وفي الأسئلة التي يسأل عنها العبد، كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعد كل واحد منا لهذه الأسئلة أجوبة قبل أن تلتف الساق بالساق وتأتي الصعوبة. يقول عليه الصلاة والسلام، أورد العلامة ابن باز هذا الحديث: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ربما يعرض لك المرض، وربما يعرض لك الفقر. الآن عندك مال وتستطيع أن تحج، تستطيع، فربما يعرض لك الشواغل في الدنيا، لا تدري ما يحدث لك في مستقبل الأيام. فما أحوجنا أن نبادر من استطاع منا ألا يفرغ. ثم ذكر رحمه الله أحاديث في العمرة. العمرة قال فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل، جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، في لفظ عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر. قرن العمرة مع الحج، فهي واجبة كما هو معلوم بالاستطاعة وسيأتي، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: أعلى النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، أخرجه الإمام أحمد. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تبارك وتعالى التوبة، من أراد أن يحج أن يتوب قبل ذهابه. والتوبة ليس بالضرورة أن تكون قبل الحج فقط، إنما ذكرها لمناسبة المقام لأنه للحج. التوبة في كل وقت وحين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته، إذا سلم، أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. انظروا، يستغفر الله تبارك وتعالى، يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، ويعد له كما في الرواية الأخرى عند مسلم أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوجنا إلى التوبة دائما، لأنك لا تدري متى يفجأك الأجل، لا تعلم. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يمكنك أن تتمهل ملك الموت أو تقول له موعد آخر، لا والله، إنما هو أجل ويأتي بغتة، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك. ثم ذكر التحلل. التحلل كما في حديث: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وبقي عنده غرما، بقي أناس يطلبونه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. فهنا ينبغي لنا أن نتسامح ممن استطعنا، والذي لا نستطيع أن نتسامح منه أن نكثر له من الدعاء، وأن ندعو الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده وأن يهيئ له من أمره رشدا، حتى تأتي يوم القيامة ومعك عند هذا الخصم أيضا حسنات لأنك دعوت له. والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه ينبغي أن ينتخب لحجته وعمرته نفقة طيبة حلالا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن كيف إذا ذهب إلى الحج وقد أخذ مالا مسروقا أو مغصوبا أو مال حرام؟ حجه جائز صحيح، ولكنه آثم، يأثم لأنه حج إلى بيت الله تبارك وتعالى بمال حرام، نسأل الله السلامة. لكن الفريضة ذهبت عنه، لكنه آثم، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ولا يمكن أن يكون مبرورا وصاحبه أخذ ماله من وجه حرام، نسأل الله السلامة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وألا ندخل في أجوافنا قبل الحج شيئا حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نحرص على المال الطيب الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر حديثا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرض فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وهذا الحديث ينبغي لنا أن نتنبه له، كما ذكره العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله. أيضا مما ينبغي للحاج ألا يسأل الناس شيئا، يستغني بنفسه، يستغني. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل اليمن كانوا إذا أرادوا الحج لا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني لا تكون عالة على الناس، حاول قدر الإمكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة؟ قال: ثوبان أنا. فكان إذا سقط صوته وهو على بعيره لا يقول لأحد ناولني، وإنما ينيخ جمله الناقة التي هو عليها وينزل ويأخذ صوته ولا يقول لأحد ولا يستعين به، مع أنه يجوز أن تستعين بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يأتيني بخبر القوم؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلما استغنى العبد عن الناس كان مرتبطا قلبه بالله تبارك وتعالى، يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى حق التوكل. ثم ذكر رحمه الله أن يكون حجك أيها الحاج خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريد من وراء ذلك رياء ولا سمعة ولا مدحة. والآن مما عمت به البلوى التصوير، هذا يعني عند الجمرات يصور وأنا أفعل كذا ويبكي ويقول له صورني، ربما أفلست من أجرك. الإنسان ضعيف والشيطان حريص على أن يخرج العبد من هذه العبادة مأزورا غير مأجور، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نحرص على أن تكون الأعمال لله تبارك وتعالى. كان بعض السلف إذا بكى من خشية الله تبارك وتعالى أطفأ السراج حتى لا يراه أحد، وكان بعضهم إذا أقبل عليه أحد وهو يبكي قال مزكوم حتى لا يظن فيه أنه يبكي من خشية، خوفا على أعمالهم، ويريدون من هذه الأعمال أن تكون لله تبارك وتعالى. وهنيئا لمن توفر في عمله شرطان: أن يكون لله تبارك وتعالى خالصا، وأن يكون موافقا لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأدلة رحمه الله، ثم قال: الرفقة الصالحة، أن تختار لنفسك رفقة صالحة. لماذا؟ لأنهم يعينونك على ذكر الله تبارك وتعالى. تكون مجالسك في الحج مجالس ذكر، لا مجالس لغو ورفث وفسوق، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن حج فلم يرفث. قال الله تبارك وتعالى: لا حول ولا قوة فلا فسوق ولا جدال في الحج، لا يكون هنالك مجادلة عقيمة، وإنما يكون فيه بيان للحق. إذا سألك سائل وعندك من العلم ما عندك فأجبه، إذا بعد إجابته لا تملك شيئا فهنا يأتي السكوت، لا تجادل لا تماري، لا تجلس دائما للنقاشات العقيمة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الرفقة الصالحة. ثم ذكر دعاء السفر، إذا خرجت ذاهب إلى الحج فعليك بدعاء السفر، لأنه تضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، إظهار للضعف، لضعفك أيها العبد وأنك مسكين ضعيف، إلا أن يقويك الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله الإكثار من الذكر، أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لماذا؟ لأنه موسم عظيم، ما هي إلا أيام معدودات ومعلومات، حاول أن تجعلها في ذكر الله تبارك وتعالى، حاول أن تستغل هذه الفرصة لتعود بحج مبرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحج المبرور الذي يذهب إليه صاحبه يعود من حجه كيوم ولدته أمه، يعني لا خطيئة عليه ولا ذنب عليه، وهذا أمر عظيم نحتاجه جميعا. ثم ذكر فصلا قال: فيما يفعله الحاج عند وصوله الميقات. تعرفون عندنا مواقيت زمانية وعندنا مواقيت مكانية. قال: استحب له أن يغتسل ويتطيب، هذا استحبابا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذن الحديث في الصحيحين. يستحب أيضا لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظافره، يتعاهد هذا لأنه سيبقى مدة لا يقرب هذا، تكون من محظورات الإحرام كما ستأتي قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وهذا في صحيح مسلم كذلك: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. فما أحوجنا إلى هذا الفقه سواء في الحج أو في غير الحج. ثم ذكر رحمه الله حكم حلق اللحية، وانظروا إلى الموضوع لأنه من الأهمية بمكان، هذه سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. هذه وصايا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعاند فيها أحد. إذا ارتكب غير ذلك فليستغفر الله تبارك. بعضهم لا يجادل ويناقشك ويقول: لا هي مسألة بسيطة، هي لا والله ليست المسألة كذلك، إنما فهم العلماء لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى تروي حتى ولو كان يعجبنا هذا الأمر. نستغفر الله إذا وقعت في زلل، فاستغفر الله تبارك وتعالى ولا تصر ولا تعاند ولا تكابر، وإنما سل الله عز وجل المغفرة والستر. كثير من الناس الآن في زمننا يحلل الغنى ويقول قال كذا وقال، والله عز وجل في آيات محكمات يقسم بعض الصحابة عليهم رضوان الله أجمعين قال إنه الغنى، وأنه ينبت في القلب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يكابر أحد، إذا وقع في هذا الزلل وفي هذه المعصية فعليه بالتوبة وعليه بالاستغفار، ولا يجاهر دائما ولا أيضا يدل الناس على الغنى. والله لو سألت شخصا وقلت له تود أن تموت وأنت تغني لقال لك لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوه. استفتي قلبك، سأله هل تود أن تقرأ القرآن وتموت وأنت تقرأ القرآن أو تموت وأنت تغني؟ لا، يقول لك الحمد لله أريد أموت وأنا يعني أقرأ القرآن ما هو أغني. إذن استفتي قلبك، حتى وإن قال كثير من الناس كذا وكذا، فعلينا أن نكون من العقلاء. الحياة برهة قصيرة ثم تنتقل منها وتخرج وتقدم على الله بما أسلفت من عمل. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: ثم يلبس الذكر يعني الرجال الإزار والرداء، ويستحب أن يكونا أبيضين استحبابا، إذا في غيرهما لا يمنع ذلك استحبابا فقط. يقول: ويحرم أيضا ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، ولكن ليس لها أن تلبس القفازين أو تنتقل، هذا لا يجوز لها، أو إذا فعلته فعليها فدية كما سيأتي إن شاء الله في محظورات الإحرام. ثم ذكر رحمه الله أن من أراد الحج أو العمرة فعليه بالنية أن ينوي بقلبه ثم يتلفظ بلسانه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما ينوي. ويشرع، يقول رحمه الله، ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة، وإذا أراد أن يقرن بينهما قال اللهم لبيك عمرة وحجة. إذن يتلفظ بها، لكن لا يتلفظ بها لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في غيرها. لماذا؟ لأن هذه وردت نصوص. وأما أن نبتدع من تلقاء أنفسنا ونأتي بدين لا يجوز لنا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر وقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاحذر، احذر أن تبتدع في دين الله تبارك وتعالى شيئا ليس منه. ثم المواقيت، هذا جاء به فصل. قال المواقيت خمسة: ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، يسمى الآن بأبيار علي. الثانية الجحفة، ميقات أهل الشام. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو ما يسمى اليوم بالسيل الكبير. يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وهو السعدية الآن يسمى. والخامس ذات عرب، وهو ميقات أهل العراق. هذه المواقيت هن لهن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني واحد ذاهب من اليمن، من جيزان، من كذا، يريد أن يذهب إلى مكة معتمرا أو حاجا، يمر بالميقات، سواء مر به برا أو بحرا أو جوا، إذا حاذ الميقات في الجو يلبي، يقول لبيك اللهم عمرة إذا كان للعمرة، والحج إذا كان للحج، وهكذا باللفظ الذي يريده. وإذا كان يعتمر عن فلان من الناس قال لبيك اللهم عمرة عن فلان، يسميه، لأنه قد يعتمر عن شخص ميت أو كذا يوكل عنه. إذن نتنبه لهذه، ولا يمر بهذا الميقات وهو يريد الحج أو العمرة دون أن يحرم منه، لأنه سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في المحظورات بحول الله وقوته. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الذي يريد أن يقصد مكة ولكن لا يريد عمرة ولا حج، مثلا عنده تجارة أو عنده صناعة هناك أو شيء أو زيارة لقرابته، فإنه لا يجب عليه أن يكون من أهل مثلا لبس الإحرام أو كذا، لأنه لا يريد الذهاب إلى عمرة ولا إلى حج. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى من كان مسكنه دون المواقيت، يعني مثلا ما بعد يلملم، يعني هو بعد الميقات ليس قبل الميقات. مثلا نحن هنا في صامتة، نحن قبل الميقات، أما الذين في بحرة أو الشميسي أو كذا هذه بعد الميقات. ذكر رحمه الله قال كسكان جدة أو أم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة، لا يذهب من هنا. يقول بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر دون الميقات خارج الميقات، هذا له الخيار، إما أن يذهب ويأتي به من الميقات أو من مسكنه الثاني إذا كان له بيتان، إن شاء أحرم يقول من الميقات، وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات. أما وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. طيب، من أراد العمرة وهو من أهل مكة ويريد العمرة غير الحج، الحج من بيته، أما العمرة فيخرج أدنى الحل، يخرج إلى التنعيم، إلى الجعرانة، يخرج ثم يحرم ثم يعود في العمرة فقط. قال لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم ذكر مسألة وهي الإكثار من العمرة في السفرة الواحدة، يعني ذهب واحد مثلا في رمضان وأراد أن يأتي كل يوم بعمرة، كل يوم يريد عمرة يستغل الوقت، هذا لا يراه كثير أو جمهور أهل العلم لا يرون ذلك، إنما يرون مرة واحدة يعتمر. وهنالك قول آخر لبعض أهل العلم، ويعني لا يرجحه حتى ابن باز علينا وعليه رحمة الله، وهو من يأتي بأكثر من عمرة، بعضهم يأتي إلى مكة مثلا مرة واحدة في العمرة، في عمره كله ربما جمع أموال من 20 سنة وزيادة، يريد أن يأتي ف فيرى أنه يذهب ويعتمر مثلا لوالده الذي توفي، لأمه متوفاة وكذا، ويعتمر لفلان من الناس قد توفي، فيرون أنه يجوز ذلك. لكن بعض أهل العلم يقولون لا ندري أيؤجرون أم يؤزرون أم عليهم وزر. فهذه المسألة ينبغي لنا أن نتنبه لها، ومن أراد أن يعيد عمرة فليسأل العلماء قبل أن يشرع في هذا العمل. قال: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. رجل أراد أن يذهب إلى العمرة ولكن في رمضان، ليس رمضان من أشهر الحج، فيريد أن يذهب، يقول في أعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان: أحدهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة، اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية. الحالة الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر من الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء: الحج وحده، والعمرة وحدها، والجمع بينهما، له هذا أو هذا أو هذا، كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله الاشتراء، وهذا أمر يتنبه له من أراد عمرة أو حجة، وهو قوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا حديث ضباعة رضي الله تعالى عنها بنت الزبير، أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. فعندما تقول هذا، إذا أصابك شيء طارئ عليك، حبسك عذر، مرض، حادث سيارة، أبعد الله عنا كل شر جميعا، فإنه يخلع ملابسه ويلبس غير ملابس الإحرام ولا شيء عليه، غير الذي لا يشتغل، فإنه يبقى محرما، يبقى محرما حتى لو دخل المستشفى أو كذا، يبقى على إحرامه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.